بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
محاضرة بعنوان
منهج الإصلاح الشرعي
لفضيلة الشيخ سعيد سالم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكرمنا بالاجتماع في جنته يوم القيامة كما أكرمنا بالاجتماع في بيت من بيوته في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فهذه نعمة عظيمة أن ييسر الله عز وجل لنا مثل هذا الاجتماع في بيت من بيوته في الدنيا. درسنا وكلمتنا بعنوان منهج الإصلاح الشرعي. الإصلاح ضد الفساد، ولذلك نجد أن الله عز وجل يذكرهما على سبيل التضاد في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ويقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فكل فساد يحتاج إلى إصلاح، ويكون إصلاح الفساد بعلاج أسبابه وإزالة آثاره. فإن سأل سائل: ما أسباب اختيار هذا الموضوع؟ الجواب: لاختيار هذا الموضوع أمور كثيرة جدا، من أهمها أن الدعوة الإصلاحية دعوة الأنبياء جميعا. شعار الأنبياء: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يقول الله عز وجل حاكيا عن نبيه شعيب عليه السلام، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. موسى عليه السلام يوصي هارون فيقول له: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فأمره بالإصلاح ونهاه عن الإفساد. ومن قواعد الشرع العظيمة ومقاصده الكبرى ما يذكره العلماء بقولهم: إن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها. فلذلك فإن الله عز وجل يحب الإصلاح ويأمر به ويثني على من قام به. ثانيا، مما يوضح لنا أهمية الإصلاح في المجتمعات عموما أن الإصلاح يشمل جميع مناحي الحياة. فهناك إصلاح للأفراد، وإصلاح للأسر، وإصلاح للمجتمعات، وإصلاح للجماعات، وإصلاح للدول، وإصلاح بين المسلمين والكفار، إصلاح للذات، إصلاح للغير. وتأمل ما كان يدعو به نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. هذه واحدة. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وش لك أنت من الدنيا ومن الحياة إلا هذه الثلاث؟ صلاح دينك وصلاح دنياك وصلاح آخرتك. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يصلح له هذه الثلاث، فإذا صلحت لك فأنت من السعداء. من الأمور التي دعت إلى هذا الموضوع والبحث فيه خروج أدعياء يرفعون شعار الإصلاح وهم من أهل الإفساد، اغتر بهم كثير من الناس وانطوت الحيل عليهم بخطبهم الرنانة وشعاراتهم البراقة حتى نشروا الفساد تحت راية الإصلاح. وقد حذرنا منهم الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان في بيان خطر هذا الصنف، يقول: فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض. هذا الكلام ذكره في التفسير، ذكره في تفسير السعدي، قال: فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهارهم أنهم ليس وإظهاره بأنه ليس بإفساد بل هو إصلاح، قلبا للحقائق وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا، وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. فكان لا بد من بيان المنهج الشرعي في الإصلاح المأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والعلماء الربانيين، ليسلك المسلم هذا الطريق ويحذر مما يضاده. ثانيا، ما هي هذا الإصلاح؟ ما المقصود بالإصلاح؟ ذكر أهل العلم كلاما مجمله في معناه أن الإصلاح هو سلوك الطريق التي شرعها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي طريق اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، مع إزالة أسباب الفساد وما يترتب عليه من آثار. والإصلاح ينقسم إلى قسمين: إصلاح للنفس والذات وإصلاح للغير. أما إصلاح النفس والذات فينقسم حكمه إلى قسمين: إصلاح واجب ومفروض، وهذا يتعلق بالفرائض والواجبات، فيجب عليك أن تصلح نفسك بأن تلزمها ما أمر الله وأن تنهاها عما نهى الله، وهذا إصلاح واجب. وإصلاح مستحب بأن تكمل فعل الطاعات الواجبة والمفروضة بفعل المستحبات والمندوبات، فمن فعل هذا فهو ممن يحبه الله عز وجل. فإن العبد كما قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن حقق الإصلاح الواجب والمستحب فقد حقق ووصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يرغب في ذلك فيقول: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق بين الإيمان والإصلاح؟ قال أهل التفسير: الإيمان يتعلق بالقلب، أي سلمت عقيدته من الشوائب والشبهات، وأصلح أي في عمله، فعقيدته سليمة وعمله صالح، والله عز وجل يطلق على العمل الذي يحبه ويرضاه بالصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ومن تأمل آيات القرآن يجد أن الله سبحانه وتعالى يؤكد على الإصلاح الفردي الذاتي لكل من انحرف عن الصراط المستقيم، إما في اتباع شهوة أو في اتباع شبهة. فمن ذلك فيما يتعلق بانحراف الإنسان في باب الشهوات، أولا في باب الشبهات لأنها أعظم، فيما يتعلق بانحراف الإنسان في باب الشبهات والشبهة في الدين. يقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هؤلاء حرفوا في دين الله عز وجل وابتدعوا فيه وأحدثوا فيه، فتوعدهم الله باللعن. قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأما في جانب الانحراف في باب الشهوات أي المعاصي والذنوب، فيأمر الله عز وجل بعد التوبة بالإصلاح. يقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ولذلك يقال: لا يكتفى بمن انحرف عن صراط الله عز وجل في باب شهوة أو شبهة بمجرد التوبة الظاهرة، بل لا بد أن ننظر إلى عمله بعد التوبة، إن كان صالحا فهو دلالة على قبول توبته وعلى صدق توبته. هذا فيما يتعلق بإصلاح الذات. إصلاح الغير هذا باب عظيم، لأنه يتعلق بباب الدعوة إلى الله، ويتعلق بباب الجهاد في سبيل الله، ويتعلق بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتعلق بباب النصيحة. إصلاح الغير يتعلق بهذه الأبواب جميعا، وهذه من أعظم أبواب الدين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في القواعد الحسان تحت القاعدة 45: ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم ودنياهم. يقول: فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده، وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين. مما يدل على أهمية الإصلاح للغير أن الإصلاح يتعلق بجانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت ترشدهم إلى صراط الله المستقيم. والله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال المفسر ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتدي. يدل على فضيلة إصلاح الغير قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجنس الإنسان في خسارة إلا من اتصف بأربع صفات: الصفة الأولى آمن، الصفة الثانية عمل صالحا، هذا كمل نفسه، ثم كمل غيره قال: وتواصوا بالحق. وكل هذه المراتب الثلاث من الإيمان والعمل ودعوة الناس وإصلاحهم تحتاج إلى المرتبة الأخيرة وهي الصبر، كما أن إصلاح الغير يدخل في باب الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله إخواني أقسام وأنواع، منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منه تغيير الفساد إلى الإصلاح. ولذلك يقول الله عز وجل آمرا نبيه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن. ولذلك من قرأ زاد المعاد المجلد الثالث يرى أن ابن القيم رحمه الله قسم الجهاد إلى أقسام، منها جهاد الكافرين والمنافقين وجهاد الظالمين والفاسقين، وكل واحد منها ينقسم إلى أقسام. فإصلاح الغير يدخل في باب الجهاد باللسان، ويدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويدخل في النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. ولذلك أحب الله عز وجل هذا الإصلاح وأمر به وأثنى على القائمين به. قال الله سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. يصلحون أو يصلح أو يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس، أي يصلحون غيرهم أو يصلحون هم بأنفسهم إذا فسد الناس. وفي رواية قيل: من الغرباء؟ قال: أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فأثنى الله عز وجل وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من قام بدعوة الإصلاح. رابعا، من تأمل القرآن الكريم والسنة النبوية رأى أن مجالات الإصلاح كثيرة جدا، أذكر منها بعضا. من مجالات الإصلاح في الشرع أولا وعلى رأسها إصلاح في الدين والاعتقاد، لأن الدين والاعتقاد هو أساس العمل. يقول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. والدعاء هنا بمعنى العبادة، واعبدوا الله عز وجل خوفا من عذابه وسخطه وطمعا فيما عنده. هذه أركان العبادة. فأول ما يبدأ الإنسان يبدأ بإصلاح عقيدته. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة لم يؤمر بعبادة. أساس العبادات فرضت في أواخر بقائه في مكة كالصلاة، وقيل الزكاة، وبينت أحكامها كلها في المدينة. أما في مكة فكان أمر باعتقاد وتصحيح للعقيدة والإيمان والتوحيد. كذلك من مجال الإصلاح، من مجالات الإصلاح، الإصلاح بين الناس في الخصومات. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من مجالات الإصلاح في القرآن إصلاح في مجال الأسرة، في ما بين الزوجين. وانظر إلى عظيم اهتمام الإسلام بالأسرة، أن ذكر الله عز وجل أحكامها تفصيلا في القرآن. وهذا يبين لنا اهتمام ديننا بتكوين الأسرة. ولو تنظرون في أحكام الصلاة، جاء الأمر بالصلاة في القرآن وجاء بيان أحكامها في السنة. كذلك الصوم، كذلك الحج. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: خذوا عني مناسككم. أما الأسرة فقد فصل الله عز وجل أحكامها في القرآن تفصيلا ما بعده بيان تفصيل. ذكر ذلك في سورة البقرة، وذكر ذلك في سورة النساء، وذكر ذلك في سورة الأحزاب، وذكر ذلك في سورة الطلاق إلى غيره، وفي سورة التغابن وفي غيرها ذكر الله عز وجل علاقة الرجل بالمرأة، علاقة الرجل بالأولاد، مسؤولية الأولاد، الرجل في بيته، مسؤولية المرأة، علاقة الزوجين مع بعضهم البعض. إذا انتهت العلاقة هذه كيف تنتهي؟ إما بطلاق، إما بميراث بعد الوفاة. كل هذا بين في كتاب الله عز وجل. ومن ذلك بين في حال حصول الخلاف بين الزوجين والخصومة، ذكر الله الإصلاح بينهم. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. من مجالات الإصلاح اللي ذكرها الله في القرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الإصلاح بين المتقاتلين، سواء كان القتال بين جماعات أو قبائل أو دول. قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بن علي رضي الله عنهما لأجل أنه أصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. وقد تحقق ذلك في عام الجماعة في سنة 41 للهجرة. وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: إن ناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم. قال ابن حجر: في هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع الكلمة وحسم مادة القطيعة وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك، وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه، كما سعى النبي صلى الله عليه وسلم للصلح مع قريش وكانوا على الكفر، وذلك في صلح الحديبية. هذه بعض مجالات الإصلاح. خامسا، للإصلاح أركان. أول هذه الأركان التي إذا اختل أحدها اختل الإصلاح: الإخلاص لله سبحانه وتعالى في عملية الإصلاح. لماذا؟ لأن الإصلاح عمل يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. ولو رجعنا إلى قول شعيب عليه السلام فإنه أصل عظيم في الإصلاح، قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذه الإرادة عبر الله عز وجل بها عن النية، فإنه ليس بعد الإرادة إلا العمل، فهي إرادة جازمة بأن ينبعث القلب تجاه العمل انبعاثا جازما. والله عز وجل ذكر في الصلح بين الرجل وامرأته قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. لاحظ الربط بين الآيتين، يقول شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قالوا: الإرادة هنا عبارة عن النية الصادقة الصالحة. انظر للآية الثانية، يقول الله عز وجل: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فعلق الله عز وجل التوفيق بين الزوجين بفعل المصلحين على حسن قصدهما في الإصلاح. فالإصلاح يحتاج إلى نية صادقة من المصلح، سواء كان في إصلاح نفسه أو في إصلاح غيره. وليس بمصلح من نادى بالإصلاح لأجل حزب ينتمي له أو لأجل مذهب يعتنقه أو لأجل مآرب أخرى يريد تحقيقها وتحصيلها، هذا ليس من المصلحين. بل شعار المصلحين دائما وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذا شعار الأنبياء جميعا. فالمصلح الذي عنده إخلاص قلبه هذا شعاره، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الركن الثاني المتابعة، أي أن يكون منهجه في الإصلاح مبنيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإصلاح متعلق بالدين، وقيام الدين على هذين الأصلين كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في بيان هذا الأصل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله يمسكون بالكتاب، أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره وتركوا زواجره. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: يتمسكون به عملا وعلما، فيتعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم. ثم ذكر الصلاة، ذكر العلم وهو العلم بكتاب الله والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الصلاة للدلالة على صلاح العمل. وفي ذلك نكتة بديعة، وهو أن الصلاة رأس الأعمال، فإذا صلحت صلحت بقية الأعمال كلها. ومن حافظ على الصلاة كان لما سواها أو على ما سواها أحفظ، ومن ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع. لذلك قال: ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا. ولهذا خصها الله بالذكر لفضلها وشرفها وكونها ميزان الإيمان، وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. فمن تمسك بالكتاب والسنة وعمل صالحا، قال تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن طريق محمد صلى الله عليه وسلم في الإصلاح هو طريق الفلاح وطريق الرحمة والطريق المستقيم الموصل إليه، وهو الغاية من الإصلاح. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من ترك السنة وأهملها أصيب بالذلة والصغار. قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فصلاح أمتنا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذان ركنان أساسيان يقوم عليهما الإصلاح: الإخلاص لله عز وجل، ثانيا الالتزام بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا ضوابط ومعالم في طريق الإصلاح الشرعي. من الأمور التي لا بد أن يراعيها المصلح في إصلاحه: أولا العلم، فيجب أن يكون إصلاحه مبنيا على العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا أفسد من حيث لا يدري. بوب البخاري في صحيحه في كتاب العلم فقال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولأن الإصلاح من باب الدعوة فقد أمر الله عز وجل بسلوك طريق العلم في الدعوة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: أي على علم ودليل واضح، هذا معنى البصيرة. وفي قول شعيب عليه السلام ما يبين هذا الضابط وهذا المعلم. قال شعيب: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. قال ابن كثير: أي على بصيرة فيما أدعو إليه. والعلم المقصود هنا هو العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اتباع سنة الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين. فإن قال قائل: لما قيدت ذلك بالخلفاء الراشدين ثم قيدته بالصحابة والتابعين؟ قال أهل العلم: إنما قيدناه بالخلفاء الراشدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فجعلها سنة واحدة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء، المفروض أن يقول عضوا عليهما، لكن قال تمسكوا بها أفرد، فجعلها سنة واحدة. أما لماذا أضفنا سنة الصحابة والتابعين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليهم، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد بين أن هؤلاء القوم هم الناجون من الفرق المتهالكة، لما قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكان لابد من تقييد هذا العلم بما ورد عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولما ناظر ابن عباس الخوارج، وهذه المناظرة عجيبة وتحتاج إلى جلسة خاصة لبيان ما فيها من العلم والفقه، ذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنهما يناظرهم، فقال لهم وهو يستند إلى هذا المعلم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. قال ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود من الصحابة الكرام الذين اعتنوا بجانب الفتن وبجانب البدعة والسنة، فيقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. والعلم كذلك يشمل العلم بأحوال المدعوين، والعلم بوسائل الدعوة، هذا كله يدخل في باب العلم. ثانيا، من المعالم والضوابط في طريق الإصلاح القدوة الحسنة، فلا بد أن يكون المصلح قدوة بأن يكون قد أصلح نفسه أولا ثم يصلح غيره. قال تعالى في قصة شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فالمصلح لغيره لا بد أن يكون صالحا في قوله وعمله ثم يبدأ بغيره، وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من يخالف ذلك. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الحديث يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه يعني أمعاؤه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى، فيطوف به أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فانظر إلى عقوبة هذا الأمر. فلا بد أن يكون الداعية إلى الإصلاح صالحا بقوله وعمله. روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال جاء رجل فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وهذا في فائدة، وهو أن من وجد في نفسه الرغبة في هذا فليستشر أهل العلم، هل أنا أصلح لهذا العمل أم لا. فهذا الرجل موفق، جاء إلى حبر الأمة ابن عباس وسأله، قال إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال أو بلغت؟ قال أرجو. قال فإن لم تخشى أن تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب الله تفعل. قال وما هن؟ قال قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أحكمت هذه الآية؟ قال لا. قال فالحرف الثاني قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أحكمت هذه الآية؟ طبقتها؟ قال لا. قال فالحرف الثالث قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أحكمت هذه الآية؟ قال لا. قال فابدأ بنفسك. فمن الخطأ أن يبدأ الإنسان بدعوة غيره إلى الإصلاح وهو في نفسه وأهله غير مصلح، ومن الخطأ أن يخالف المصلح بفعله قوله. وهذا نجد للأسف الشديد عند طائفة من المصلحين الذين يدعون الإصلاح، يرفعون شعارات كبيرة وضخمة، فلما يحقق لهم ما يريد أو يصلوا إلى المناصب التي يريدون تخلوا عنها. كم سمعنا عن شعارات الحاكمية التي كفر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم من مدعي الإصلاح؟ شعارهم كان إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ومحاضراتهم وخطبهم وكتبهم ومقالاتهم في الحاكمية ولا حكم إلا لله، وهو كلام صحيح، وكفروا به أئمة الدنيا. فلما جاءوا ومكن لهم أو قبل أن يمكن لهم ورأوا أن في تطبيق الحاكمية سحبا للبساط من تحت أقدامهم قالوا نطبق الحرية أولا، قبل أن نطبق الحاكمية نطبق الحرية. وبعضهم وصل إلى السلطة ولم يطبقوا لا حاكمية ولا غيرها، فجعلوا شرع الله عز وجل وراء ظهورهم لأن لهم هدفا وهو الوصول إلى السلطة وقد وصلوا، لكن أين التطبيق؟ أين تكفير الأمة السابقة بهذه الحاكمية التي جعلوها قسما من أقسام التوحيد؟ قال التوحيد أربعة: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الحاكمية. فلما مكن لهم أو كاد أن يمكن لهم تخلوا عنه. ثالثا: على المصلح أن يبذل الأسباب المشروعة ثم يتوكل على الله ولا ينظر للنتائج. في قصة شعيب قال الله عز وجل قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، هذا ماذا؟ العلم، ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هذه القدوة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، فشرع في الإصلاح فعمل. قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكل، فأخذ بالأسباب وتوكل على الله. قال وإليه أنيب.
هل يحاسب شعيب عليه السلام على عدم طاعة قومه له؟ أبدا. ولذلك يقول الله عز وجل للأنبياء: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. ولذلك يأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلين والثلاث. إذن المصلح عليه أن يبين شرع الله عز وجل، لكن لا ينظر للنتائج، من سمع مني، من قبل، كم عدد الذين يتابعوني. وفي ذلك يذكر أن رجلا كان يحدث الناس، فجاء إلى أحد العلماء فقال له: يا إمام، إني أجد في نفسي إذا كثر العدد فرحت، وإذا قل العدد تضايقت وحزنت. قال: ذلك مجلس سوء فلا تجلس فيه. وذكر بعض أهل العلم، ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء وغيره من ترجم للعلماء الحفاظ عن عطاء، وعطاء كان من أعلم أهل الأرض في زمانه، حتى كان ينادى في الحج: لا يفتى وعطاء في الحج. يقول: وقد مات وهو من أرضى الناس عنه، يعني الناس قد رضوا عنه جميعا، ما أحد يأخذ عليه مأخذ. يقول: ما كان يحضر مجلسه إلا 7 أو 8. كان الخليفة، خليفة المسلمين، يأتي ويصف في الدور لأن الناس يستفتونه. كان أسودا دميما قبيحا، لكن رفعه الله بالعلم. فيأتيه الرجل من الحراس يقول: إن الخليفة أمير المؤمنين يريد أن يقابلك، يسأل. قال: خلها يسأل. فإذا جاء إليه سأله وانصرف، ما كان يحضر له إلا 8 أو 7. فلا تنظر للنتائج، لكن انظر إلى الهدف الذي تريده، لعل الله أن ينفع بدعوتك بعد موتك. رابعا: الإصلاح منوط بالقدرة والاستطاعة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي قصة شعيب ماذا قال الله؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال صلى الله عليه وسلم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال ابن رجب: هذه الأحاديث دلت على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه. فأنت رأيت منكرا وتريد أن تنكره وأن تصلح الخطأ والفساد على حسب قدرتك، فلا تكلف نفسك ما لا تستطيعه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن منكرات ستحصل في الأمة، وأخبر أن على من عجز عن إنكارها بالصبر. فمن ذلك ما رواه مسلم عن علقمة بن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ هذا ظلم يستوجب الإصلاح. فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إذا عجزت عن الإصلاح عليك بالصبر، إذا ما تستطيع أن تصلح بيدك تصلح بلسانك، ما تستطيع أن تصلح بلسانك أضعف الإيمان أن تصلح بقلبك، بأن تنكر المنكر بقلبك. وقال عليه السلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وقال: إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعيسى عليه السلام لما ينزل بآخر الزمان فيقتل الدجال ويخرج يأجوج ومأجوج وهم أهل إفساد يفسدون في الأرض غاية الإفساد، لكن يقول الله عيسى عليه السلام يوحي إليه: لقد أرسلت عليكم عبادا لي لا قبل لكم بهم، فالتجئ بعبادي إلى الطور. نبي ومعه من خيرة الناس آنذاك، لكن ما يستطيع أن يجاهد القوم وأن يصلح الفساد، فيأمره الله عز وجل أن يعتزلهم وأن يحتمي بالجبل. إذن الإصلاح على قدر الاستطاعة والقوة، فمن كان مستطيعا فبها ونعمة، وإلا فلينكر بقلبه. خامسا: لا بد للمصلح من مراعاة تحقيق المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. وهذا أخواني مبني على العلم، العلم بكتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حال الدعوة في هذه البلد، حال الأشخاص، ما الذي يترتب على هذه الدعوة، هل تزيد المصالح أم تقل، هل تزيد المفاسد أم تقل. قال البخاري: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. وروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لعائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. قال ابن حجر: ويستفاد منه ترك المصلحة، في بعض الأحيان تترك الإصلاح لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. انتهى كلامه. وذلك العلماء يقولون: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وطبق على الوضع الحالي، اللي ينادون بالإصلاح بالثورات والمظاهرات ويرون أن المظاهرات والثورات من أكبر الوسائل للإصلاح، ماذا نجم عنها من المفاسد في الدول جميعها بلا استثناء؟ من قرأ الصحف ونظر في الإعلام رأى مفاسد ضخمة عظيمة. ومن أعجب ما ناقشني فيه بعض الأخوة، يقول: هذا الأمر لابد يحصل، هذا القتل، سفك الدماء، هدم البيوت، ما يحصل من مفاسد لابد أن يحصل، هذه نتيجة حتمية للثورة. يقول: انظر للثورة الفرنسية، 10 سنوات حتى استقامت الأمور في فرنسا. تذهب وابحث في الثورة الفرنسية، واقرأ في أحداث الثورة الفرنسية، من يوم أن بدأت الثورة الفرنسية ما هدأ لهم بال، والذي أصلحها نابليون وبالسيف، ما أصلحها وما هدأهم وما أرجع الأمور إلى نصابها إلا بالقتل من جديد، بعد أن استخدم الشدة معهم حتى انقادت له فرنسا. ولما خافوا من نابليون أرسلوه إلى مصر وإلى غيرها من الدول. فالثورات إذا قامت المفاسد التي تأتي فيها أكثر من المصالح المرجوة إن كانت مصالح، والمصالح لا تقاس بالهوى إنما تقاس بمنظار الشرع. سابعا، لا بد من مراعاة المصلح لحال الناس ومنازلهم في المجتمع. الناس يتفاوتون في الدعوة، إصلاح الصغير ليس كإصلاح الكبير، إصلاح الأسرة ليس كإصلاح المجتمع، إصلاح المجتمع ليس كإصلاح الدولة. لما تخاطب صاحبك في العمل وتنصحه في خطأ ليس كما تخاطب الأمير والحاكم. فلا بد أن يراعي المصلح منازل الناس. ولذلك من كان عنده نصيحة لصاحبه فلا يفضح أمام الناس، ليس من النصيحة الإعلان، فهذا فضيحة، وإنما النصيحة المقصود منها إيصال المنصوح إلى الخير، إرادة الخير بالمنصوح فتنصحه سرا. وأما عملية الجهر بالنصيحة فهذه فضيحة، هذا فيما بينك وبين من صاحبك، فكيف بإعلان النصيحة لولاة أمر المسلمين والسب لهم وإعلان مثالبهم والقدح فيهم؟ هذا كله ليس من الإصلاح في شيء. وقد رأينا في شبكات التواصل الاجتماعي العجب من هذا، أقوام يدعون الإصلاح ويسبون حكومات المسلمين ويقولون أنهم فيهم تقصير، وهذا صحيح. من هو الكامل؟ التقصير واقع، لكن ما هذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. سابعا، ينبغي للمصلح مراعاة فقه الأولويات في الدعوة. الدعوة فيها أولويات، فيها أهم وفيها مهم. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صلاة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة. إذن لابد أن يراعي المصلح الأولويات، ما هو الأهم فأصلحه ثم المهم بعد ذلك ما يلي ذلك. كذلك عليه أن يعرف حدود ومجال إصلاحه ولا يتحدى على غيره. الجهاد مثلا، الجهاد في سبيل الله باتفاق أهل السنة، أهل السنة ليس أهل البدع، موكول إلى الإمام. فكيف يتجرأ من يدعي الإصلاح وينادي به ويدعو الناس إليه؟ فهذا تعدي على صلاحيات الإمام. أخيرا، دعاة الإصلاح والحذر منه. والموضوع أوسع مما ذكرت لكم، ولكن هي نبذ ووقفات. دعاة الإصلاح والحذر منه، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، وكذلك الصحابة، وكذلك رب العزة. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا هدفكم فيما يظهر. قال الله: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا من دعاة الإصلاح الذين يدعون خلاف ما يبطنون، قال لحذيفة: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أي من بني المسلمين ويتكلمون بلسان الإسلام. وانظر في حال الخوارج، أول ما ظهروا ظهروا كمصلحين. يقول الإمام الآجري، هذا متوفى في سنة 360 هجرية، في كتابه الشريعة يقول: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة. لاحظ، مع أنهم أصحاب عبادة، بعض الناس اليوم يقول: أنا من رموز العمل الإسلامي. طيب، يقول: فليس ذلك بنافع لهم. قال: ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين. الذين خرجوا على عثمان، ذكر ابن كثير أنهم رفعوا شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتهى بقتلهم لعثمان رضي الله عنه. الذين خرجوا على علي بن أبي طالب كان شعارهم: إن الحكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. انتهت دعوة الإصلاح بقتل علي بن أبي طالب خير أهل الأرض زمانه. وقتل عبد الرحمن بن ملجم الذي كان يحفظ القرآن ويعلم الناس القرآن، قتل علي بن أبي طالب وهو يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يقتل علي متقرب إلى الله عز وجل، حتى يقول شاعرهم: يا ضربة ما أريد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. يعني عبد الرحمن بن ملجم ضرب وقتل علي بن أبي طالب تقربا إلى الله. هذه دعوة الإصلاح المبنية على غير هدي نبوي، المبنية على غير الكتاب والسنة، المبنية على غير آثار الصحابة. إخواني، ليس من أهل الإصلاح من دعا إلى حزبه الخاص الذي ينتمي له، ليس من دعاة الإصلاح من خالف قوله فعله، ليس من دعاة الإصلاح من أثار إصلاحه الفساد وسفك الدماء وهتك الأعراض وضياع الأموال، ليس من دعاة الإصلاح من كفر المسلمين واستحل دماءهم ليس من دعاة الإصلاح من ابتدع في شرع الله عز وجل ودعا الناس إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع أمره كبير لأنه يتعلق بالدين كله، ولكن هذه نبذ يسيرة نقلتها من تفسير أهل العلم ومن كلام العلماء ومن آيات الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عرف الحق فليلزم، ولا تتعصب لمن تحب، إنما المسلم يتعصب لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولآثار الصحابة. من تمسك بذلك فهو الناجي، وهو الداخل في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يصلح لنا أمورنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. هذا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، واعذرونا على الإطالة.